مهما مد صوت لا يكون هذا على حساب الخروف ما لا يطلق حرفا جديدا ويقول الله اكبر عشان عايز يمد صوته لان كده بقت الباء الف وده معناه لو هو يكتب لكن ده حد ذاته وقت يكتب فما بد ان يؤدي نفس الاذان لان دي عباده والنبي صلى الله عليه وسلم لما راجع رجل يصلي بغير بعض الصلاه قال انزل فصلي فانك لم تصلي فانت الاذان كده مش تؤذيك تؤذيك فدائما لا يتجرع الاذان الا بنفس الاذان وتعلم انك تصف الاذان تعلم تقول الله اكبر مش اكبر الله اكبر هذا امر عظيم فما ذكر من بعض اسماء الله عز وجل من بعض خصائص ومن بعض خصائص اسم الله المعنويه هذا بعضه كما قلت وثم يستمر الكلام قد يقول هو الاسم الذي تكشف به القربات وتستنجد به البركات وتجاب به الدعوات وتقاد به العثرات وتستدفع به السيئات وتستجلب به الحسنات تكشف به القربات طبعا عارفين ان القربه هي ما يسلم بالعبد مما اكره القربه هي ما يلم بالعبد مما يكره وتستنزل به البركات وهو يعني ان الانسان دائما يطلب مع اسم الله عز وجل نزول البركه سواء في طعامه في شرابه في اهله في ولده في ماله في دينه وهو الاصل وتجاب به الدعوات وهو لانه طبعا من المعلوم ان الامر من الله واليه وتقال به العثرات فالعثره هي ما يمنع الانسان من استكمال المسير وطبعا العصر يمكن تكون فتنة في الدين فتنة في الدنيا وتستدفع به السيئات بمعنى انك تجعل السيئة وكأنها لم تكن وهذا بفعل الذكر وتستدفع به الحسنات لانه من فعل الطاعة باسم الله عز وجل تفعل الطاعة سواء في الصلاة او الصيام في الذكر هو الاسم الذي قام به الارض والسماوات نعم لان الكون كله قام له وبه وبه انزلت الكتب وبه انزلت الرسل وبه شرعت الشرائع وبه قامت الحدود وبه شرع الجهاد وبه انقسم الخليقه الى السعداء والاشقياء طبعا ده كله قائم على معنى ايه معنى التوحيد كله قائم على معنى التوحيد وبه حقت الحق ووقعت الواقعة وطبعا دي أسماء الساعة وبه وضعت الموازين القسط ونصب الصراط وقام سوق الجنة والنار وبه عبد رب العالمين وصمد وبحقه دولة الرسل وعنده السؤال في القبر ويوم البعث والنشور وبه الخصام وإليه المحاكمة وفيه الموالاة والمعاداة وبه سعد من عرفه وقام بحقه وبه سقي من جهله وترك حقه فهو سر الخلق والامن وبه قام وفلك واليه انتهي فالخلق به واليه ولاجله فالخلق به واليه ولاجله فما وجد خلق ولا امر ولا ثواب ولا عقاب الا مبتدا منه منتهيا اليه وذلك نجيبه ومقتضاه ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار الى اخر كلام بسم الله تعالى هذا طرف من كلام ابن القيم رحمه الله الذي نقله الشارع فيما يتعلق بذكر بعض خصائص اسم الله المعلوم وهو يريد ان يقول في جمله هذا الكلام ان قضيه التوحيد هي القضية التي يدور عليها الأمر كله سواء من حيث الإيجاب أو من حيث التكليف أو من حيث البعث أو من حيث الحساب أو من حيث حاجة العباد إلى ربهم في كل التأمين سواء من استجلاب البركة أو كشف الكربة أو قضاء الحاجة أو إغاثة المنهوب أو إطعام المطعوم أو شفاء المريض فكله به سبحانه وتعالى الامر منه واليه لانه لا اله غيره ولا رب سواه واضح وعايز اقول ان الله عز وجل هو الواحد الاحد الذي كل امر منه واليه فمنه بدا وإليه ينتهي. منه بدأ لأنه سبحانه وتعالى كان ولا شيء قبله، ثم أحدث كل مخلوق سبحانه وتعالى وأوجده. وطبعا أنتم تعلمون أن مما أجمع عليه بلا خلاف الخط أن كل ما سوى الله عز وجل حدث مخلوق، كل ما سوى الله عز وجل حدث مخلوق، فطعام المطعوم وشراب الذي يشرب وشفاء المريض والبركة التي تنزل وكشف الكربة ونزولها ونزول الأعباء والنصر عليه والكفر والإيمان والصدق والكذب والحق والباطل كله منه سبحانه وتعالى، وكله من عنده سبحانه وتعالى، ويخلقه بحكمة. وعرفنا أن فعله سبحانه وتعالى وقوله وأمره هو كله حق وكله على وجه الكمال، حتى وإن كان عند المخلوق ونظرة المخلوق إليه أنه لا يكون فيه سبحانه وتعالى الأمر منه وإليه. وهذا راجع إلى أنه سبحانه وتعالى هو المبدئ وهو المعيد، وراجع إلى أن الله سبحانه وتعالى حكيم لا يتصرف إلا بحكمة ولا يفعل إلا بحكمة ولا يقول إلا بحكمة. ثم نعلم أن كل وصف من الأوصاف هو راجع إلى وصف الله. ونحن لما نقول مثلا العليم بنمزحها في الوصف إلى من؟ إلى اسم الله. نقول الله عليم، الله رحمن، ولذلك سافي الله دائما الاسم عليه، سافي الله دائما حتى يرجع إليها كل وصف. حتى أسماء الأعلام التي ذات منفصل عنه عندما تلحق به تكون اسم. أسماء الأعلام التي عندما تأتي منفصلة اسم عالم زي الرحمن، نقول الرحمن علم القرآن، الرحمن هنا اسم عالم. واضح؟ عندما تأتي لاحقة باسم الله تأتي وصف، تقول الله رحمن رحيم، كما في اسم الله الرحمن الرحيم، فجاءت الرحمن هنا ايه؟ فكل الأسماء والصفات تلحق باسم الله. ولذلك قالوا أن اسم الله يرجع إليه كل وصف وكل اسم، وكل الأسماء والصفات كلها بالنسبة لاسم الله صفات، كل الأسماء والصفات كلها بالنسبة لاسم الله صفات. فالكريم اسم، والحليم اسم، والرحيم اسم، والرحمن اسم، كله عندما تأتي لاحقة باسم الله تكون ايه؟ صفات. فتقول الله رحيم، الله كريم، او الله الكريم، الله الرحيم، وهكذا. كل اسم سبب او كل وصف فهو وصف له، وصف له. تقول مع اننا لا نجد ان كل الاوصاف تلحق باسم الله بهذا الاسم، يعني لا نجد في سياق القرآن والسنة ان كل الاسماء او الصفات تلحق بغير هذا الاسم. فلا نجد مثلا الرحمن هو العليم، الرحمن هو الكريم، الرحمن هو الله، لا نجد ذلك، بل نجد العكس، نجد الله الرحمن، الله لا اله الا هو، وهكذا الله الرحمن الرحيم، يعني بسم الله الرحمن الرحيم، وهكذا. فهذا يدلك على نقله من معاني ان كل الاسماء والصفات ترجع الى معنى. ولذلك عرفه بعضهم منهم ابن القيم رحمه الله، انه الاسم الجامع لكل الاسماء والصفات. الاسم من حيث المعنى مش من حيث اللغه، من حيث اللغه عرفنا قصه الاشتقاق والجنون، واضح؟ وهل هو لفظ جامد لنفسه ولا مشتق للاله؟ وعرفنا ما في ذلك، وان منع من الاشتقاق الا اسباب الاشتقاق عشان تبقى متحضر الكلام. اما من حيث المعنى فلفظ الله معنويا، ثم قالوا انه الاسم الذي يرجع اليه كل اسم وصف، الجامع لكل الاسماء والصفات العلى. ولذلك نجد ان كل الاسماء والصفات تاتي له اسم، تاتي له اوصاف، تاتي له اسم ووصف. كل الاسماء والصفات اوصاف لهذا الاسم، اوصاف لاسم الله كلها بلا استثناء اوصاف لهذا الاسم. وفي مثال فذكر من جمله الكلام الذي انت تتعلم مبتدئاته في اسماء لغتك من انه الذي تنقلت به المبتدا وبه المتهم وإليه يرجع الأمر كله، وأنه سبحانه وتعالى بأمره خلق الخلق وبأمره شرع الشرع وبأمره يتكلف الخلق وبأمره يعودون إليه وبأمره يحاسبون به به سبحانه وتعالى لا بغيره، فالأمر منه وبه وإليه، فليس منه وبغيره ثم إلى غيره، إنما منه وبه وإليه. ومعنى منه يعني لا يشاء إلا هو، معنى منه يعني لا يشاء ولا يريد إلا هو، وكن فعال لما يريد. ولذلك أجمع أهل السنة أن أفعال الله عز وجل لا يمكن أن تكون إلا اختيارية، وأن مرجعها إرادته. فالله عز وجل لا يفعل فعلا قسرا ولا يفعل فعلا جبرا ولا يكون في أفعال الله رب فعل. يقول القائل: وقد قال الله تعالى فلما آسفونا انتقمنا منه، وكأنه فعل ذلك ردا على كونه. لا، إن الله قدر ذلك عليهم قبل أن يكونوا وقبل أن تكون السماوات والأرض ب50,000 سنة. واضح؟ ففعله سبحانه وتعالى اختياري، ليس فيه إلجاء ولا قتل. مش تقول إن ربنا سبحانه وتعالى لما العبد بيقدر بيعمل كذا فبيقدر عليه، لأن العبد هو اللي عمل فايش؟ فربنا عز وجل عمل فيه عشان العبد عمل فيه. وربنا سبحانه وتعالى من الناس عملوا كده فرح عامل فيهم كده، وكأنه أجبر أو كأن الله عز وجل جاء تصرف ربك، بل إنه قضى للعباد خيرهم وشرهم، وقضى للعباد فعلهم وما يكون منه جزاؤهم. فليس هناك علة لفعل الله إلا ليس هناك فعل لفعل الله إلا إرادة الله، لا يتعامل بالدين ولا يدخل في رجبه داخل، فلا يفعل ردا على احد ولا جبرا من احد ولا قسرا من احد، انما هو تعالى من الذي معنى منه، منه يعني انه ما شاء كان وما لم يشاء. اذا مفيش حاجه اسمها العباد الجاؤوني ذلك، العباد هم اللي جعلوه فعل ذلك، الجاؤوه وارغموه، فعال الله عن ذلك علوا كبيرا. فالله لا يلجا ولا يرغم، لان الالجاء والارغام من صفات النقص والمناسبه للحكمه. اذا تصرفت رب فعل يبقى الحكمه ولا غير حكمه؟ غير حكمه، فعال الله عن ذلك علوا كبيرا. ادي معنى منه وبه، ومعنى به يعني ايه؟ يعني لا يفعل الا هو، لا ينفذ المشيئه الا هو، يعني لا خالق الا هو، فخلق كل شيء. الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى، ادي منه وايه وبه، ثم واليه واليه يعني يرجع اليه المرجع، واليه الحساب، واليه المؤاخذه، واليه الثواب، واليه العقاب. ولذلك جمع هذا كله في قوله تعالى: الا له الخلق والامر، والخلق هو الفعل بعد المشيئة، والأمر هو التسريع، هو افعل ولا تفعل، الذي يتبعه الثواب والعقاب. يقول: وإذا الأمر في كل مقتضى الأحوال من الخير ومن الشر الذي يريد العبد شرا، هو بمقتضى حكمته عز وجل منه وبه وإليه. فأما منه فأنه بمعنى ما شاء كان، فعال لما يريد، وأما به فإنه خالق كل شيء، وأما إليه فإليه المرجع والإيه؟ والمصير. وفي الأخر يبقى إن شاء الله رحمه الله. يزوني أيها الأنبياء، فالمرأة ماذا لم تشوفي أن يزور عليها من الإثم أكثر مما ترجو من المصلحة، فتحتاج لابد أن تراعي ذلك وتنتبه لذلك، فلابد أن تحافظ على بيت الله عز وجل من جهة، وتحافظ على عدم بلوغ الصوت من جهة، وتحافظ على من تريد أن تدرس أو تتعلم أو تسمع من جهة. طبعا يكون من قبل المقابلة، من قبل المقابلة يجيب قبل دي يجيب قبل دي. الأمر المحزن إن الواحد لطالما قرر هذا الكلام، لطالما قرر هذا الكلام، لطالما قرر هذا الملاك. فأسأله عز وجل في مقام هذا أن يحول قلوب السامعات وقلوب المحول قلوب من قلوب السامعات إلى أحسن حال، وأن يجعلنا وإنهن من المستجيبات. لأن صراحة يعني إذا لم يكن هناك استجابة بعد هذا كله فيبقى إذا يعني إلى الله بالشكر. يبقى الواحد كان يعني بيضحك في شهر بل وأشد، نسأل الله عافية وسلم. ونبهت مرات ومرات، نبهت مرات ومرات على مسألة وضع بعض النساء مما يعرف بالمكياج ومستحق الوجه، وأن هذا لا يليق بالنبي بحال المرأة تأتي وكأنها ذاهبة إلى القهرة، حاجة محزنة ومؤسفة للغاية. ولا يقع هذا من تقية أبدا، هذا يقع من تقية أن تأتي المسجد وواضعة للمساحيق على أشد ما يكون أو غير ذلك. هذا فتنة للأخريات وفتنة للعوام وفتنة لغير المتزوجات، والمساحيق لا تجوز إلا للزوج في موطن يرى فيه الزينة، في موطن إدراج الزينة وفي موطن التمكن. لكن أن تضعه المرأة في كل حاجة، في كل يعني حاجة وحوض تذهب إليه وفي كل موطن، الحقيقة هذا يعني لا أظن أنه يقع من تقية، لا أظن أنه يقع من تقية أبدا، نعوذ بالله من ذلك. فلا أنبه إلى هذا الأمر، وأعرض نفسي والسامعين أن يوقفوا أن يتخذوا من الأسباب التي ترق بها النفوس وتلين رب العالمين. عسى الله عز وجل أن يشملنا برحمته وأن يعمنا بفضله، لكن لما تبقى الأمور من مجالس النساء مجالس فيها من الخدم فيها، ومجالس الرجال فيها من الكلام ومن التمثال، ما تبقاش مجالس علم، ما تبقاش مجالس تحسها الملائكة، لأن ما فيهاش الآداب اللازمة. أنا أنبه على هذا، أنبه على هذا من باب النصح لله والله، ومن باب أن هذه المقامات لا يليق معها هذه المسالك، لا تليق بحال. والله المستعان. ثم قال قوله الرحمن الرحيم، طبعا يا اخوان جمعا لما تقدم من الكلام حتى لا يتشتت الكلام بعضه البعض، بدانا الكلام في بسم الله الرحمن الرحيم، وهو الابتداء بما اشترى به المصمم كتابه، بحيث اننا نقرا كل كلمه في الكتاب ونتناولها بسائر الاصحاح. وعرفنا ان البدء في بسم الله الرحمن الرحيم هي من الامور الشرعيه التي دل عليها الابتداء بالكتاب، ودل عليها من استقراء الشريعه في اكثر من موطن حتى كادت تعم كل الافعال، ثم شرع النبي صلى الله عليه وسلم في مكاتباته انه ما كتب كتابا الا واستفتحه باسم الله الرحمن الرحيم. ثم ابتدانا الكلام بمعنى بسم الله الرحمن الرحيم، وعرفنا ان الباء يا اخوان لها متعلق، الباء لها متعلق رابع، وقلنا ان هذا المتعلق ما له، هذا المتعلق ما له ممكن ان هذا المعلق ما له متعلق بالباء ما له متعة اللي جنبه لا يعرف، اللي جنبه لا يعرف متعة وعديش الصبر ايه يا اخوان لا تعرف تعرف برضه انت ما لعبيش الصبر اللي يعرف عديش الصبر طيب خلاص إلى كل سؤال بتجيبه.
مزمر خط قبل بالمزمر
متأخر. يعني
مزمر الذي يكون من الذكر والنجدة محدود لقراء الشرع في جد الذكر والناس وقراء التوصية في المحدود.
كل أنت أكمل. لا خاص بمن اخترع العمل، مفهوم ومحدود، قلنا ان المحدود ده هو على تقدير التقديم او التأكيد. واضح؟ ثم تكلمنا عن تقديم التشبه. اذا العبارة معروفة، مش ايه مش العبارة المفعل الخاطئ محدود، وكل واحدة من دول وقفنا عندها وقفة طويلة، صح؟ كل واحدة من دول وقفنا عندها وقفة ايه طويلة. يبقى عرفت انت هو عرفتم ايه فعل خاطئ محدود. مرة عليك الكلام ده ومرش بتقرأ وتذاكر، ها؟ وإلا هي مجيئة بالعدم، هي مجيئة بالعدم. أنت المفروض إنك تذاكر هنا عشان يوم على يوم على يوم تتعلم وتتربى. لابد لابد لا تاكل نفسك، كلام اللي تاكل ترجع تراجعه وتحفظه وتذاكره. ثم عرفنا إن الباء له متعلق، هذا المتعلق هو الفصل المحذوف، وعرفنا معنى كل منه. ثم بعد ذلك عرفنا معنى اسم، أنها أصلها اسم، والاسم مشتق من الوسم أو من إيه؟ من الصمود. كده هو علامة أو ما يدل على الارتفاع، لأن المعلم مميز عن مسواه. المعلم وقلنا أن فيها المعنيين، فيها السمو وفيها إيه؟ وفيها الوسم، ومنه الوسم هو العلامة. كده ثم بعد ذلك قلنا إنه الاسم مضاف إلى المسمى وهو الله عز وجل. ثم بعد ذلك تكلمنا على معنى اسم الله عز وجل من حيث اللغة ومن حيث المعنى. من حيث اللغة رأينا اختلافهم في كون جامد أو مشتق، وعرفنا اختلافهم في الاشتقاق، وعرفنا اختلافهم في الوزن. وقلنا أن هذا الكلام حتى إذا استقر عندك على معنى معين ليس في مجد في كتب اللغة كلها على ألسنة كل أصحاب اللغة ما يشفي العلم فيما يتعلق بحقيقة اسم الله لغة. ولكن جمهور من حاموا حول المعنى ذهبوا إلى أنه مشتق من الإله. وقلنا أنه له عشر خصائص لغوية واضح يكون، وله معاني لا تحصى معنوية. ثم ذكرنا بعض جملته من خلال كلام الخلق من الله فيما يتعلق ببعض خصائصه المعنوية. لما تكلمنا على باسم الله ثم الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فبيقول الرحمن الرحيم، قال ابن جرير حدثني السري ابن يحيى حدثنا عثمان بن زفر سمعت العرزمي يقول الرحمن بجميع الخلق والرحيم بالمؤمنين. وثقب سندي عن ابي سعيد النعم الكبري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان عيسى بن مريم قال الرحمن رحمن الاخره والدنيا والرحيم رحيم الاخره. وهذا الاثر ضعيف، هذا الاثر في سهل اسماعيل بن يحيى بن عبيد الله بن طلحه بن يحيى التلميذ، وهو كذاب، وهو كذاب لا تحل الرواية عنه، لا تحل، وهو المنسوب إلى عيسى بن مريم. لكن المنقول من قول عثمان بن زهر الذي ينسبه إلى العرزمي هو منقول عن كثير من المتقدمين من التابعين وغيرهم، لأن الرحمن جميع الخلق والرحيم بالمؤمنين، لأن الرحمن لجميع الخلق والرحيم بالمؤمنين. لا العرزمي، لا العرزمي بالجلة، لا لا دي فيها تقلب، فيها تقلب. العرزمي مش العرزمي بالجلة. وهنا الرحمن والرحيم يقال هنا قاعدة لابد أن تعرفها، وحنا ذكرتها مجملة من قبل، كل أسماء الله عز وجل مشتقة من صفاتها، وده خلاف لقول الأشاعرة، خلاف لقول الأشاعرة والمتكلمين. كل أسماء الله عز وجل مشتقة من صفاتها، كل أسماء الله عز وجل مشتقة من صفاتها. وهنا السؤال، ما الفرق بين الاسم والصفات؟ ما الفرق بين الاسم والصفات؟ كيف تعرف إذا نظرت كل هذا اسم وهذا صفة؟ من يعرف؟ من يعرف الفرق بين الاسم والصفة؟
كل
الأسماء صفات وليس كل الصفات. لا أنا ما فكرت في هذا بارك الله. أنا السؤال محدد، أنا راجل يعرض علي النصوص، كيف أعرف أن هذا اسم وهذا صفة؟ هذا سؤال محدد، ما كيف أعرف هذا اسم وهذا صفة؟ يقول الله تعالى إن الله جميل يحب الجمال، هذا اسم ولا صفة؟ إن الله غير يحبه لا يقبل إلا الطيبين، هذا اسم ولا صفة؟ لا بد أعرف، الله لا اله الا هو الحي القيوم الذي هو الذي فبد ان تعرف هنا الفرق والاسم يكون تابع للاسم يكون صفه له الله الرحمن الرحيم الرحمن هنا ثابت صفه معنى ذلك لا ليس ايه لا هي نعم لا لا الفارق بين الاسم والصفه ان الاسم مجرد للتسمي حيث انه ياتي بصيغه اثبات في النص الاسم هو مجرد للتسمي بحيث ياتي بصيغه اثبات في النص واما الصفه فهو ما ياتي حكايتها ولا ياتي لفظها بصيغه الاثبات واما الصفه فهو ما ياتي حكايتها ولا ياتي لفظها بصيغه الاثبات الاسم هو ما جاء للتسمي ويأتي بصيغة الإثبات بلفظها الاسم وما جاء للتسمي ويأتي للإثبات ويأتي بصيغة الإثبات وأما الصفة فما جاء حكايتها كقول الله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله الملك قدوس السلام المؤمن المهيمن إن الله جميل إن الله طيب هذه أسماء الصفات أسماء لأنها جاءت بلفظها على وجه الإثبات وللتسمي أما الصفات فما يأتي حكايتها إن الله ينزل من السماء الدنيا ومكر ومكر الله والله خير الماكرين وكلم الله موسى تكليما هذا حكاية الصفة ولا اسمها بلفظها هذا حكاية الصفة هذا تسمى أوصاف ولا تسمى أسماء ولذلك لا يشتق من الأوصاف أسماء التي لم تأتي إنما تأتي الأسماء ونعرف أن هذه الأسماء ترجع إلى صفاتها لماذا لما يأتيه في لفظ مثبت لفظ إيه؟ اسمه إيه؟ أي لفظ في لفظ مثبت اسمه إيه؟ إن الله جميل لماذا إيه؟ إن الله الواحد مثل يسمى عبد الجميل نعم يسمى عبد الجميل يسمى عبد الطيب نعم يسمى لأنه من العلامات المفرقة بين الاسم والصفة ثلاث علامات العلامات المفرقة بين الاسم والصفة ثلاث علامات العلامة الأولى ما ذكرت وهي أن الاسم يأتي بصيغة الإثبات دالا على التسمي والإثبات إما بإلا مبتدأ لخبر وإما خبر بمبتدأ وإما بصيغة إثبات أي إلا الرحمن على العرش استوى الرحمن مبتدأ صح يبقى إذا ده إيه ده إثبات يبقى إيه رسول الله لكن لما يقول لها صلى الله عليه وسلم ومقلب القلوب اسم ولا صفه صفه والذي نفس محمد بيده اسم ولا صفه لحكايه فعل رسول الاخوان ذكر هذا الكلام الغزالي في الاحياء وذكروا ايضا في ناس اخر طيب ايضا من علامات التفريق أن الاسم يجوز أن الأسماء يصح أن تضاف إلى لفظ عبد الأسماء يصح أن تضاف إلى لفظ عبد بينما الصفات يجوز على سبيل التسمي يعني أن تقول والذي ينزل أو تقول عبد الذي ينزل عبد خير الماكرين صح وصف لكن ينفع تقول عبد الكريم عبد السميع عبد العليم ولذلك نقل ابن حزم اجماعا قال اجمعوا على انه اجماعا يقول عندكم في الكتاب في ابواب متقدمه في اخر الكتاب اجمعوا على انه لا يجوز الحاق اسم بعبد في اسم من اسماء الله خلا عبد المطلب بس هو ده لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انا النبي لا تدري انا ابن عبد المطلب فأقره أغلب به وقال يعني عبد المطلب جاءت على سبيل الوصف وليس على سبيل الاسم عبد المطلب معناه مملوك المطلب هذا من المستثنى أما ما سوى ذلك لا يجوز أن يضاف اسم عبد لغير اسم من أسماء الله يعني ذلك الاسم عبد المؤمن الاسم عبد الناصر الاسم عبد عبد العالم هذا لا يصح لأنه عبد لغير اسم من أسماء الله واحد يقول على الله عز وجل مش مؤمن نقول هذا وصف هو وصف فعلي هذا صفة ليس صفة يعني وصف يعني جاء لأنه منعم ثم بيخرج من نعمته ثم الرب ما جاش اسم اسمه منعم، ما جاش بصيغه الاشباه المنعم او منعم، انما جاء في حكايه الفقر. وثم كان في حكايه الفقر. يبقى الفقر الاول انه ياتي للتسلي والاستجابه الاثبات وتلقيته، والثاني انه يضاف الى العقل، يضاف الى العقل، والثالث انه يسمى به الله وينادى به الله، يسمى به الله ينادى به ذاك الاسم، ينادى به ذاك الاسم، والا فالاوصاف ينادى بها الله، ينادى به الله كاسم، والا فالاوصاف ينادى بها الله على حالته. يعني لما اقول يا من تنزل الى السماء الدنيا، يا مغيب، يا من بيده القلوب، وجود وقع من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من افضل التوسل، من افضل التوسل، التوسل باسماء الله وصفاته، من افضله، من افضل التوسل، التوسل باسماء الله وصفاته. لكن مناداته كاسم من اسمائه، مناداته باسم من اسمائه لا تكون الا بايه؟ الا باسم، يا حليم، يا كريم، يا حنان، يا منان. والحمام اسم ولا لا؟ اسم نجاة؟ بصيغة الإثبات، جاءت اسما بصيغة الإثبات، مفهوم؟ على وجه التسمي، ولم تجد حكاية. وعلى هذا لا يجوز اشتقاق أسماء من اشتقاق. لا يجوز أن يشتق أسماء من اشتقاق، لا يجوز أن يقول الله ناكر، لأن الله قال لا يمكن الله والله خير مكرين، ولا يجب أن يقول الله بارع لأنه قال أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، ولا يقول الله منزل لأنه قال أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، أو مثلا أو مثلا. وهذا خلاف الأشاعرة، لأن الأشاعرة جوزوا أن يشتق من الصفات أسماء. لا شك، ليس شك، لأن الصفات منها الشفعية منها العملية. نعم، الأسماء التي ثبتت لم نحن نعلمها لأننا نعلم أنه لا سبيل لإثبات الاسم إلا بالتوحيد. وقد ذكرت في المرة السابقة قواعد عبادة الله بأسماء وصفات، قواعد عبادة الله بأسماء وصفات، لن يذكرها لنا. قواعد عبادة الله بأسماء وصفات لن يذكرها، لن يذكرها. عبادة الله بأسماء وصفات
تنظر هو بلدي يعني خلينا اقول لك اقعد ورا خالص، هو جنب الشيخ ورا هناك. دي ايه يا سيدي؟
اثبات ما ثبت الاثبات الشرعي
ثم
عرفت معنى الصفات ثم الامر الثالث ثم
الانفعال عن عباده قلنا ان قواعد عباده الله عز وجل باسماء وصفاته ثلاث. الاول اثبات الاسماء والصفات بالطريق المشروع اللي شرحناه، حصل. ثم تدبر معاني هذه الاسماء والصفات. ثم الانفعال القلبي والتعبدي الذي يليق بمعاني تلك الاسماء والصفات. فقلنا مثلا عندما نثبت ان الله عز وجل رزاق فلا نسميه رزاق ولا نصف بانه رزاق الا من الكتاب والسنه، لان الاسماء توقيفيه، الاسماء توقيفيه، وكل اقوال الاسماء توقيفيه، فلا بد كل اسم لله لا يسمي انا، عشان كده لا يصح، انما كل اسم الاكاني اعرف انه اصله كفر. عند الفرق كل اسم الاكاني بالتوقيف اعرف انه اصله كفر، خلاص فاثبت انه رزاق بناء على نفس الكفايه. ثم بعد ذلك ما معنى رزاق؟ اتعلم معنى رزاق، ثم بعد ذلك ادور في سلك هذا الاسم اللي هو الانفعال القلب والجارح، الانفعال القلب والجارح، هذا بينت في دراسه الاسم هذا ذاته. وهنا يقول الرحمن الرحيم ها
هذا العالم يتوصل بصفته. وفي العبد لا يجوز ان تقول عبد، عبد منزل الكتاب، لكن تقول الله التواصل الى الله باسمه بصفته. لكن من حيث التسمي لا تسمي الله عز وجل الايه، لا تسميه اسما بالصفة، لكن تناديه بالاسم الايه الصفة، تناديه بالاسم الصفة، يا منزل الكتاب، يا هازم الاحزاب. فاهم؟ واضح كده؟ لا والذي نفس محمد بيده، كده؟ والذي نفس محمد بيده، لا تفعلن كذا وكذا، كذا. وهذا من باب إجراء الأسماء والصفات في مقام التوكل والقسم والتعظيم والتبجيل، لأنها كلها تدل على الواحد الأحد جل في علاه. واضح كده؟ فهنا يقول الرحمن الرحيم. إذا قلنا أن نحن من إجراء الكلام ده أن كل اسم مشتق من إيه؟ من صفة. فالرحمن والرحيم اسمان مشتقان من صفة الرحمة، اسمان مشتقان من صفة الرحمة، وليس كما يقولون هي أسماء نوع أعلام، أو كما يقول بعضهم إنما هي أسماء بلا معاني. واضح؟ يعني ده كل ده بصر. أيا كان بقى نوع البصر، أنت إذا عرفت الحق لذلك من كل بصر، إذا عرفت الصفة الواجبة تكون بذلك قد تجنبت الشنتين والسبعين الضالة، حتى إن كنت لا تدري من هم، حتى إن كنت لا تدري من هم. ولذلك أنت أمرت في طلب الدين وفي العبودية والإيمان بالتمسك بالحق ولا بالبحث عن الباطل لتجنبه، بالتمسك بالحق. فإن كان التمسك بالحق لا يتأتى إلا لمعرفة الباطل وتجنبه، فابحث عن الباطل وتتجنبه، كما قال حذيفة: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وذلك قال القائل: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر وقع فيه. لكن الأصل هو طلب الحق، طلب الحق بمعرفة الحق. فإن كان الحق لا يتضح إلا بمعرفة الباطل، طلبنا معرفة الباطل لا لذات الباطل ولكن للوصول إلى الحق، للوصول إلى الحق. لا طيب، إذا إذن إيه؟ إذن أنت عرفت أن كل اسم من أسماء لها، كل اسم من أسماء الله مشتق من صفته، مشتق من صفة. طيب، الرحمن من الرحمة، والرحيم من الرحمة، ما الفارق؟ ما الفارق؟ نحن نعلم أن عظم المعنى، أن عظم المبنى يترتب عليه عظم المعنى، عظم المبنى يترتب عليه عظم المعنى من جنس الواحد. فإذا قلت فلان غضب فهذا يدل على قدر من الغضب، فإذا قلت فلان غضبان يدل على زيادة في الغضب، يدل على زيادة في الغضب، لأن المبنى عظم. فإذا عظم المبنى عظم المعنى. فرحيم عدد حروفها أقل من رحمن، لأن رحمن من ألف نور، ولكن تكتب من نور، مفهوم على الرسم، مفهوم أخوان. فرحيم راء حاء ميم ياء نور، رحمن راء حاء ميم ألف نور، أصلها رحمن دي من ألف، لأنها على وزن فعلان، وبك على وزن فعيل. مفهوم أخوان؟ فيبقى عظم المبنى يترتب عليه عظم المعنى. ولذلك لما جاءت الاثار رحمن بالخلق رحيم بالمؤمنين، لان لفظ الرحمن دل على رحمه اوسع من رحمه الرحيم، فشملت رحمه الرحمن الخلق جميعا. ولذلك قال: ما من عبد في الكون الا هو يتقلب يتقلب في مقتضى صفة الرحمن، إلا هو يتقلب في مقتضى صفة الرحمن، فهو يأكل ويشرب ويلبس ويقضي حاجته ويكسب ويبيع ويشتري ويتزوج وينجب ويذهب ويؤوب، وكل هذا تقلبا في رحمة الله عز وجل التي هي وسعة الخلق جميعا.
مفهوم؟ وبعضهم قال رحمن رحمة عامة ورحيم رحمة خاصة. ومن ده معناه ان الرحمن رحمة رحيم. ان الرحمن رحمة الرحيم اخص فيه انتهاء لرحمة الرحمن. فرحمة الرحمن لا تتعلق بالإيمان، ورحمة الرحيم تتعلق بالإيمان. فمن رحمة الرحمن الطعام والشراب والعشير، ده من رحمة الرحمن. ومن رحمة الرحيم انه يهدي المؤمنين، انه يهدي المؤمنين. ولذلك تجد الرحيم بالذات كاتب القرآن وكان بالمؤمنين رحيم. ولذلك الرحيم ليس فيها نصيب للكافرين حتى يؤمن. ورحمن للكافرين وللمؤمنين فيها نصيب، لأن الرحمن متعلقة بكل مقتضى السعة بعيدا عن الإيمان. ولذلك قال أن رحمة الرحيم أخص من رحمة، ومعنى أخص يعني نوع من الرحمة خاص، لا نوع من الرحمة مفضل. لأن الله عز وجل إذا من على العبد بالطعام والشراب والمال وحرمه الدين فقد حرمه أفضل شيء في الدنيا. وأما إذا من على العبد بالإيمان وحرمه كل شيء وهذا محال، فيخذله أعطاه أفضل شيء في الدنيا. ولذلك يقول الله تعالى لقد من الله على المؤمنين، لقد من الله على المؤمنين. شوف الأشياء اللي ما بيقول إيه، بيقول وما ذكر الله عز وجل منا في شيء من العطاء إلا في الدنيا. لم يقل لقد من الله على الناس بالأموال، لقد من الله على الناس بالعافية، لقد من الله على الأحياء بالحياة، لقد من الله على ذوي الأولاد بالأولاد، لقد من الله على ذوي الهيئات بهيئتين، أبدا. وإنما قال ما بكم من نعمة فمن الله. لكن في الإيمان بالذات فإن ينفع في المنة والنعمة المنة تتمنى، نعم المنة النعمة التامة تسمى مني، النعمة التامة تسمى مني، أما أفراد النعمة يسمى نعمة. فلم يقل في شيء أبدا لا في دين لا في عطاء ولا في أولاد ولا في عاقية ولا في مناصب ولا في ملك ولا. ولذلك في الحديث إن الله يعطي الدنيا لمن أحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب. لقد من وهذه الرحيم، هذا مثال الرحيم، الرحمن الرحيم، رحمن السماوات والأرض، رحيم بالمؤمنين وكان بالمؤمنين. ايه سر رحمة المؤمنين؟ ان هداهم. لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين. بالنعمة التامة هؤلاء الناس الذين بعث الله فيهم رسولا من انفسهم كانوا ياكلون ولا لا؟ ياكلون ويشربون كانوا ويسترون وينافسون ويتناسلون، كانوا نعم كانوا. اذا المنه ليست فيها شيء من هذا، انما المنه في الايه؟ ولذلك اذا انعم الله على عبد بنعمه الهدى فلم يشكرها حق شكرها فان هذا العبد من اكثر الكافرين. اكثر كفر من نعمه ان تكفر بالايمان، ان تكفر بالايمان. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد ايمانهم؟ انظر وتشعر في ايات كثيره جدا التي شاهدها عشان ما تشعر في قضيه اخرى ان غضب الله عز وجل يشتد اي من غضب على من كفر بنعمه الله. فيغضب سبحانه وتعالى على من كفر باي نعمه من النعم. يعرفون نعمه الله ثم ينكرونها. بكل نعمه ولا في نعمه معينه؟ في كل نعمه. في الولد وفي الاذى، لان هذه الاذى اكثر في الولد. جاءت الولد فلما اتى هو صالحا جعل له شركاء، وانظر شكروا غير الله في نعمة الولد، في نعمة العطاء، في نعمة الطعام والشراب، ونعمة المال، ونعمة كذا، ونعمة كذا، ونعمة كذا. لكن أشد ما يطلب الله عز وجل أن ينعم الله عز وجل على عبد بنعمة الهدى ثم يفرط فيه لهول أو لشهوة. ولذلك من المؤلم جدا أن تجد الرجل عنده من الأخلاق وعنده من الدين ثم يذوب دينه عند درهم أو دينار أو فرد امرأة أو مكان، لأن هذا معناه أنه يفرط في التمر بالتراب. شيء عظيم جدا. ولذلك لابد ان تتفكر وتتفهم ان الله اذا نعم عليك بنعمه الهدى وعرفت طريق المسالك وعرفت طريق الايمان وعرفت طريق السنه من البدعه وعرفت طريق الحق لا تفرط في ذلك وان قطعوا في ذلك خلقك. وفي الاثر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للامه لا تخرجن من دينك لا تخرجن من دينك وان اخذوا نفسك. وهذا الاثر سند الحكم يقف على ابن عمر عند احمد لا تخرجن من دينك وان اخذوا نفسك. وده طبعا الباب العظيم، يعني لا تخرجن من دينك مش مساله الاكراه في الكفر، لان الاكراه في الكفر مش خروج من الدين، الا من اكره قلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. يبقى الله عز وجل شهد له ان قلبه مطمئن بالايمان لئلا يخرج العبد من دينه وان اخذوا نفسه. لا يجوز ان يذوب دين رجل او دين امراه عند اي فكره او شهوه. شيء من المفزع جدا ان يؤمن الله عليك بنعمه الايمان ثم تضيع منك لان الشهوات مكان. الشهوات مكان. هب انك عرضت لك امراه فيجب عندها دين، عرض لك درهم دينار شهر من شهوات الدنيا، او المرأة كذلك عرض لها رجل او عرض لها شيء ما من الشهوات والاهواء ووجدت في نفسها شيئا من الشوق والحنين ونمو الهوى والشهوه ومتعه النفس الخطيه، فعندما يجوب ذلك يجوب دينها عند شيء من هذا. من هذه المرأة قد كفرت باعظم نعمه انعمها الله عليها. وهذا رجل كذلك والعياذ بالله. وكذلك اذا ما جاب منك عند درهم او عند دينار او عند شهره او عند عمل او وظيفه او شهره لقد من الله. اذا جاء معنى رحيم، هذا معنى رحيم. ولذلك من الناس من لا يرحمونها بالرحمه بدليل انهم لا يلعن عليهم بنعمه الهدى. ومن الناس من يتقلبون فيها ثم يكفرونها فيخرجون منها. من الناس من يزق عن الإيمان أو يدخل في الإيمان ثم ينقلب على عقبيه. صح الله. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإذا أصابه الخير يطمئن به وإذا أصابته فتنة كفر بالله، ضاعت منه، خرج من مستوى صفة الرحيم. وأنتم تعلمون أن الجزاء من جنس العمل. والله يقول وإن شكرتم لا يزيد لكم. واعلم أن درجة الثقة ثقة، أن درجة الثقة ثقة، يعني لا يوصلك إلى ثقة أعظم مما أنت فيه إلا بأن تكون تقيا فيما أنت فيه. فلن تعلم في دينك إلا إذا درجت على ثقة لتطلب به ثقة أعظم. ونحن نعلم أن الإيمان يزيد وينقص. واضح؟ فالطاعات بليد البر والمعاصي بليد الكفر. هذه مسلمات لا يستقرها العبد في نفسه وفي غيره. فلا يكون ايمان العبد اماني، لان الله عز وجل رد على من ظن ان الايمان اماني وان الامر اماني وان الامر بالتمني. ان الواحد ينظر الى الاولين، ينظر الى المتقدمين، ينظر الى السابقين، ينظر الى اهل التقى والعلم من اهل جلاله فيتمنى بالاماني، لا يدرج بقدمه درج التقى. فقال الله تعالى ليس بأمانيين ولا أماني أهل الكتاب. أهل الكتاب قالوا نحن أبناء الله وأحبابه. أهل الكتاب تمنوا على أنهم لن تمسهم النار إلا لمقامه ومكانته بالأمان ولا بالعمل. بالأمان، بالرغم من أنهم مع أمانيهم أساءوا العمل. فما كان نصيبهم مع إساءة العمل أنهم غضب الله عليهم ولعنهم وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت والعياذ بالله. نسأل الله العافية والسلام، لأن الأمر وقف عند حد ماذا؟ عند حد الأمان ويكفي، عند حد الأمان مفهوم. فهذا من صفة الرحمن وهذا من صفة الرحيم. فالرحمن والرحيم اثنان من أسماء الله يرجعان إلى صفة الرحيم. والرحمن مقتضى صفة من مقتضى الصفة رحمة وسع، تسع الخلق جميع، صفة رحمة عامة. والرحيم رحمة خاصة. قال ابن القيم رحمه الله حسبه الله جل على كونه مالوها المعبود وإله الخلاء محبة وتعظيم وخضوعا ومتبعا إليه في الحوائج والموائد، وذلك مستلزم لكمال ربوبيته ورحمته أن يتضمنين لكمال الملك والحمد حيث بين وإلى هبته وربوبيته ورحمته وملكه مستلزم لجميع صفات كماله، إذ يستفزكم ذلك لمن ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا قادر ولا متكلم ولا فعال يريد ولا حكيم في أقواله وأفعاله. فصفات الجلال والجمال أخص بسم الله، وصفات الفعل والقدرة والتشرف بالجود والنصر والعطاء والمجد والنفوذ والمشيئة والكمال والقوة والتجديد أم الخليقة أخص بسم الله، وصفات الأحسان والجود والبر والحنان والمنة والرأفة والنصر أخص بسم الله. كلام الكلام ده شوف الصفحة دي اللي بيتكلم فيها اللي هو نقص ده كلام القيم لما يتكلم على في مادة الكتاب التوحيد، لما يكتب في صلب المادة ويكتب كلام ابن تيمية الحلاق كده بيكتب الكلام ده شوف المدرسة العقائدية والفقهية. هنا يربط ما بين توحيد الربوبية والإلهية وأسماء وصفات، وهناك ساعات عايز يكتب كلام تتذكره تذكر ساعة ما أقول لك فاكر لما قلت لك كلام نقص كلام ابن تيمية هتبقى نفس المعاني، هو الربط في جزئية معينة بين توحيد الربوبية والإلهية والأسماء والصفات. إيه هو الربط ده؟ بإظهار الصفة من خلال بسم الله الرحمن الرحيم، أو من خلال الفتح الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. فهذا يتكلم لماذا جمعت هذه الصورة في أول شأنها هذه الأسماء الثلاث على الفصول، لماذا اختصت الله؟ ونحن نعلم يا إخوان هنا قاعدة مهمة، هنا قاعدة مهمة، اختيار الاسم أو الصفة في الموطن المختار يرجع للصفة مبالغ، ولا يستوي ذكر الصفة وغيره. اختيار الاسم هذا يرجع لحكمة البلد فتوافق المعنى المراد، ولا يستوي ذكر الصفة أو الاسم وغيره. يعني لما يقول الله تعالى والله عزيز حكيم ما تفكرش ان ايه ان مثلا قال والله غفور رحيم والله قدوس سلام زي بعض، هو زي بعض من حيث ايه؟ من حيث مرجع الاشياء والصفات انها الى الله، اما من حيث اقتضاء المعنى الذي قارن به هذه الصفه فان الصفه تاتي في الموضع المختار لحكمه ترجع الى المعنى المراد. فما لك مثال في دي قضيه طويله بس مثال واحد، فأذكر في الشعراء تجد ان الله عز وجل بعدما يقص موقف كل نبي مع قومه وكيف كان من تأييد الله له وكيف كان من غلاب قومه له او من نفقة بعضهم له او مشابه، بعد في نهاية كل فصل من هذه الفصول التي قص الله علينا من أمرها يقول تعالى إن في ذلك لآية وإن الضمير وإن وما أزال أحسن المؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. فكلمة الخاتمة خاتمة كل فصل يقول الله تعالى وكان أكثر المؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وهنا حكمة بالغة في اقتضاء وفي اختيار الاسمين والوصفين المتعلق بالعزيز والرحيم، وكأن الله يقول إن الله عزيز ذو انتقام لمن تجبر على أمره ولمن عتى وتمرد على رسله ولمن خالف حد وتعدى على حده، ورحيم بمن رجع وآمن وتاب. في كل موطن وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. ضد الذات تجد أن نرجعهم لحكمة، ودي قضية طويلة جدا، بل قضية أخرى أن اختيار الصفتين في تركيب بيحتوي معاني أكثر من انفراد الصفة بمفرد. ودي قضية إحنا تناولناها في جزء يعني حبل هذا الكتاب القول قبل الأرض في بدايته، لكن المهم تفهم أن اختيار الصفات في كل موقف مذكور من زي بعض. بحيث يقول ايه لو قال عزيز الرحيم زي ما يقول غفور الحميد زي ما يقول حميد المجيد كل زي بعض، لا، ما بد ان تعلم هذا الايه لحكمه، لانه لا يقول الا لحكمه ولا يضع الا لحكمه ولا يختار الا لحكمه جل وعلا، وهذا من مقتضى ذلك بمطلق حكمه ربك جل وعلا. فهنا لماذا سوره الفاتحه؟ وطبعا متعلق بسم الله الرحمن الرحيم السنه اول ما ابتدا التعريف جمع بين هذه الاسماء الثلاثه اللي هي الله والرب والرحمن. الحمد لله ادي الله رب العالمين والرب الرحمن الرحيم. فبيقول هذا ترابط بين انواع التوحيد التي يقتضي كل منها الاخر ويلزم كل منها الاخر. فاولا توحيد الربوبيه الثاني هو الحمد لله ده اسبق لما رب العالمين اسبق. ما الذي يسبق في ايمان العبد؟ الذي يسبق في ايمان العبد الحمد لله ولا رب العالمين؟ لا المسخره ده كده خلاص. هتبقى تقول يقول يا اخي تعرف؟ تعرفش انت ما تعرفش صح؟ انت ما تعرفش من دليل واحد من بره كده الاسبق مين هو؟
هو
العزيز
هو
الرب
هو
الخالق
هو
عالم كل شيء
هو
رب
العالمين.
هو
ليه
الاسبق يعني ليه الاسبق؟ لا يعني احنا بنسأله هو الكلام ده الحمد لله اول رب العالمين ثاني. وهو بسأل في وقت قلب العبد وإيمانه مين اسبق رب العالمين ولا الحمد لله؟ انت قلت رب العالمين اسبق لماذا؟ لا
على
ربوبية. يعني ما هو الموجب للجبأة بها لدلالة على ربوبية الأولى؟ إن التعريف بالله إن معرفة الله تصدق معرفة حقه. إن معرفة الله تصدق معرفة حقه. كيف تعرف حق من لا تعرفه؟ لما يقول لك اعبد الله حقا من هو. ولذلك لما سأل فرعون ورب العالمين لم يقل له لا يسأل إنما قال ربكم ورب آبائكم الأولين. إذا معرفة الله أسبق من معرفة حقه. ولولا معرفة الله عز وجل ما عرف حقه. ولولا معرفة الله أو معرفة الله عز وجل ما عرف ما يلزم له. لماذا؟ لأن مقتضى لأن الإله لابد أن يكون رب. أنت عارفين يعني إيه الحمد لله؟ الحمد لله معناها الحمد لله معناها الانفعال بالجميل الاختياري لله. يعني الانفعال بالشكر، الانفعال بالعطاء، الانفعال بالمنع، الانفعال بالاستغاثة، الانفعال باللوز والعلم. كل موقف منك في حسك في سرورك في فرحك في حزنك في كربك في غمك في انسك في وحشتك انفعال بتنفعل تجاه من امنت انه قادر على ان يجيبك لانفعالك. ان كان عمل بتقول اقبلوا مني لازم يكون انت مؤمن ان في من يقبل منك عمل، وان كانت حاجه انت تريد قضاءها فلا بد ان يكون ذلك مسبوق بانك مؤمن بانه سيقضي حاجتك. يبقى الربوبية يا اخوان الربوبية هي الاولى هي الاولى، وبناء عليها تنفعل للرب بان تؤلهه، لانه لا يفهم الرزق الا باذن الله ممن امنت انه رزاق.
اخوان انا احب رزق لك التنزيه لابد ان نراعي اننا نتعلم، ومعنى نراعي اننا نتعلم أن نجتهد بكل ما أوتينا من وسع من باب إفراغ الوسع في طلب المجيء إلى الله، بحيث لا يكون سماعنا لطلب العلم أو سماعنا لذكر العلم نوع من الصرع، لأننا مبتلين بآفة السماع في أجنبيين، مبتلين بآفة السماع فحسب، يعني تجد الجمع يتجمع والناس تتكاثر ويسمعون ويشربون للسماع ثم كأن شيئا لم يكن، وكلام يمشي بعضه بعض.
ولا يترتب على ذلك معلوم ولا يترتب على ذلك فهم ولا يترتب على ذلك حسن لقاء ولا حسن فهم ولا شر. فهذا أمر أنا أنصح نفسي وإياكم لا تحول سماعك لأمر دينك إلى فرق، بحيث أنك تجالس وتجالس تسمع وتطرب لتماغك وتطرب لنقل كلامك ثم بعد كأنك أن لم يكن، لأنك لو استمرت على هذا السياق سنين طويلة فإن هذا لا يحولك ولا يخرجك من جاهلية ولا من ظلمات ملوك أبدا، بل لابد من كل كلمة تصادف عندك يعني نوع اهتمام خاص وتبني فيك مفهوم وتبني فيك تصور يساعدك على حسن نفسك أن جمع العقيدة، فما تحولش من الجرح إلى فرق. احذر هذا من دم التنبيه، انك تجلس تسمع الكلام تجد له حسن سماع وحسن معنى عندك وفقط، لكن لابد انك انت تسأل نفسك ماذا حصلت؟ ماذا فهمت؟ بماذا خرجت؟ ما هي القضايا التي أضفتها لنفسك اليوم؟ لابد ولا القضية واحدة، لابد وتتابع هذه وتسأل نفسك ايه انت خرجت به حصلت ايه؟ أما أن يكون كلام خرج في سماعه ومنظم ومرتب وله حسن عندي وفقط، أنا أقل تكون هذه ست أخوان، فأنا أنصح نفسي وأعرض نفسي وإياك أفرغ من ذلك في ذلك وسعك، لأن هذا دينه. وكما قلت هذا من مقتضيات شكر المنة، الشكر النعمة شكر المنة وهي من نعمة الهدى، والله الذي لا إله إلا هو لقد من الله علينا منة كثير منا محرومون منها. هذا ليس من باب تزكية النفس ولكن من باب الاعتراف بفضل الله عز وجل، فلا بد ان نشكر تلك النعم وشكرها له بالصبيات، منها ان تحافظ عليها وان ترهب من زوالها وان تنميها وان تعملها فينا في مرضاه الله عز وجل. فنعمه الهدى يعني ممكن ان تزول منك بغير ما تشعر، بغير ما تشعر. فقلنا ان معرفه حق الله عز وجل يثبتها معرفه الله، ولذلك الزم الله عز وجل الناس جميعا بحقه بناء على معرفتهم به. قال تعالى يا ايها الناس اعبدوا ربكم، ولم يقل اعبدوا الهكم. من سر قوله تعالى ربكم هو التعريف بصاحب الحق، ثم بين من هو الرب ببعض المقتضيات. اعبدوا ربكم، اعبدوا يعني ادوا حقهم، اعبدوا يعني ادوا حقهم. من هو صاحب الحق؟ الرب. من هو صاحب الحق؟ ربكم. الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. هذا تعريف بالله أمامك. فألزم سبحانه وتعالى بعبادته بناء على معرفة قدره. يا أيها الناس أدوا حق الذي خلقكم، أدوا حق الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. إذا عندما تعرف من هو صاحب الحق تنفعل له بالحق بناء على قدره. واضح؟ فكان الايمان بربوبيته، الايمان بامره، الايمان بشانه، معرفه قدره اصدق من معرفه حق. انظر الى صاحب الجنتين لما كفر في ايات سوره الكهف، فالزمه صاحب المؤمن، الزمه بماذا؟ الزمه بقدر ربك. فقال اكفرت بالذي خلقك من تراب. وده يسميه اخوان الالزام بالالهيه بناء على الربوبيه. من امنت انه رب يلزمك ايه؟ يلزمك ان تعبده، لانه من امنت انه قادر، انه خالق، ان له الامر، ان اليه يرجع الامر، انه جاد قضاء الحوائج، انه لا يجيب المسر الا هو، ولا يسمع الا هو، ولا يجيب الدعاء الا هو، ولا يقبل عمل من عبده الا هو، ولا يجازي الا هو، ولا يوحي ولا يميت الا هو، ولا يبعث الخلق يواقبهم بما قدموا الا هو. اذا امنت بذلك الزمك هذا الايمان ألا تدعو وأن تستعين بالأمر إلا له، أن تطلب إلا منه، وأن تخشى إلا غيره، ألا تحب سواه، بناء على إيه؟ على مؤثرات المعرفة، فالربوبية سابقة. طب لماذا جاء السياق الحمد لله ولم يقل رب العالمين الحمد له الرحمن الرحيم؟ لماذا؟ لأن السياق ابتدى بالمخلوق. السياق ابتدى بالمخلوق بناء على ما هو معلوم. ولذلك الخصومة قامت بين الأنبياء ورسلهم، بين الأنبياء والرسل، وبين أقوامهم الخصومة قامت بين الأنبياء والرسل، وبين أقوامهم في الحق أم في التعريف؟ في الحق. لأنهم في التعريف كانوا مقرين، وإن لم يكونوا موحدين لكن كانوا مقرين، وهذه القضية سأوضحها فيما بعد. قال إن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. فلم تكن الخصومة في أنه الله، وأنه يحيي وأنه يميت، وأنه الذي خلق، لم تكن الخصومة في الله، إنما قامت الخصومة في أنه صاحب الحق وحده. وكانت الخصومة في نقطة خاصة وهي إفراده بالحق، حصر الحمد عليه، حصر التأليل له. ودي قضية أكثر من كلمة توحيد. وده الخصومة قامت في التربية ولا في التأليل؟ في التأليل من جهة الإفراد. ودي ذلك كله من التربية السابقة ولا التأليل السابق؟ الربوبية السابقة ولا اللي هي؟ يبقى رب العالمين أسبق ولا الحمد لله؟ رب العالمين. يبقى رب العالمين تلزم بالحمد لله. مفهوم؟ أنا متى أطلب الرزق؟ ممن أطلبه منه؟ إذا آمنت بأنه يقدر على الرزق. متى أطلب الشفاء؟ ممن أطلبه منه؟ إذا آمنت بأنه قادر على الشفاء. ولذلك لما يؤمن البعض بأن سوى الله يعطي ويمنع بيسأل سوى الله. صح الله؟ لما يؤمنوا بأنهم يمكن أن يعطوا ويمنعوا بيسألوهم ولا لا؟ ولو لم يؤمنوا ما سألوهم إلا إذا كانوا مجانين. الشرك لم أطلب الأمن من الخوف إلا ممن آمن أنه يملك ويقدر على أن يؤمنني من خوف. صح الله؟ إذن معرفتك بأنه رزاق، بأنه يشفي من المرض، بأنه يعطي ويمنع، بأنه بلا يقبل يدفعك إلى تأليه. يدفعك إليه؟ يبقى في حقيقة استقرار الإيمان في القلب الربوبية أكثر. مفهوم؟ ثم بناء على ما تربط به ربك، تربط به ربك، تنفعل بالتأليه. تنفعل بالتأليه. طيب. ما علاقة الأسماء والصفات بهذا؟ إيه علاقة الأسماء والصفات بهذا؟ الترغيب هو إيمانك بأنه يقدر يملك، إيمانك بأنه يسمع ويجيب، إيمانك بأنه يحيي ويميت، إيمانك بأنه قائم أبدا، حي أبدا، وهذا اتفاق. يبقى لا ينفعل العبد بعبادة ربه إلا إذا آمن بأسمائه وصفاته. إذا آمن بإيه؟ بأسمائه وصفاته. وعلى قدر إيمان العبد بأسماء الله وصفاته على قدر عبوديته له. لو أن عبدا آمن بأنه يمكن أن يستغفر من الله، يعني يؤمن بأن الله خالق وأن الله محيي وأن الله مميت، لكن تصور أنه إذا دخل في مكان مغلق فقد حبس نفسه عن ربه. لو تصور عبد ذلك مجازاً جبلاً، فإن هذا العبد عندما يختل في هذا المكان المغلق يتجرأ على ما لم يكن يتجرأ عليه خارج هذا المكان. والذي يدفعه إلى ذلك إيمانه بأنه في هذا المكان أبعد من مراقبة الله تعالى عن ذلك علوا كبيرا. أما إذا آمن العبد أنه لا يعجز عن مراقبة الله حتى وإن كانت البرج المشيد، فعندئذ لا يكون سواء في داخل هذا المكان أو الذي يفرق في القضيتين إيمانه بمقتضى من مقتضيات عبودية الله. الذي هو صفة من صفات الله. لأنه أنه لا يعجب عن علمه مثقال ذرة في السماوات. مفهوم؟ لا يعجب عن علمه. يبقى أنت دخلت حتى ولو كنت في جو صخرة مثمطة لا يسمع لك حس ولا يرى لك أثر فإنك لا تعجب بذلك عن علمه. لأن الله عز وجل ليس عنده أماكن هي بالنسبة له منكشفة وأماكن هي بالنسبة له غير منكشفة، فهذا معنى ذلك علوا كبيرا، لأنه لا تحوله الحوائج ولا تحجبه الحجب. مفهوم؟ يراك حيثما كنت، حتى وإن كنت في شيء داخل شيء داخل شيء إلى ما لا نهاية، يراك كما لو كنت في العراء. صح ولا لا؟ لكن لو كنت في العراء عندما كان يزأر يونس من فوق الجبل سمعه الله عز وجل، وعندما كان يتجلى لربه ذليلا في بطن الحوت في اعمق في سبع بحر سيد رفع بن عباس ماذا حدث؟ سمع رب الله. الملائكه الصوت هو اللي بعد عليه المجاز، الملائكه الصوت هو اللي بعد عليه المجاز، لأنه لما كان في بطن الحوت سبع بحر قالوا إنما نسمع صوتا يأتي من مكان بعيد، كنا نسمع هذا الصوت من قبل. الشدة كنا نسمعه من قبل، لأن رجل مستحيل ورجل متجلس ربه كان بيبقى فوق الجبل، وقال له يا قوم ثلاثة أيام لما أيت منهم ركب البحر يتركهم، فأراد الله عز وجل أن يؤذنه كما يؤذن الصديقين والمقربين والأوابين، فعمر الخطة التقمه على القصة المذكورة المشهورة التي خص الله علينا من جاريها بعض السنين. فالملائكة عجب عنهم الصوت هم أخافت، لكن الله سبحانه وتعالى لا تحوله حوائل ولا تحجبه شبه فحلا وما فرش، وهو بيجعل في بطن الصوت في سابع محكمة وكان بدأ من فوق الجبل، ليس في ذلك قريب ولا بعيد، بل ان العبد اقرب ما كنا نجد هو ساجد مش واقف الجبل يقول يا رب. وهذا يدل على ان الله سبحانه وتعالى تحوله حوائج، مفهوم؟ لا تحوله حوائج ولا يعظم عن علم الانسان، فان العبد لا يتعامل مع الرب بقدره الا اذا قدره قدره، ولذلك مع الله على الكافرين لانهم ما تخلفوا عن مقتضى الايمان الا بسبب ماذا؟ الا بسبب انهم تخلفوا عن مقتضى الربوبيه، فقال وما قدر الله حق قدره، تقدير الله حق قدره، ده الربوبيه لا اله الا تقدير الله حق قدره ربوبيه محمد ايه؟ تقدير الله حق قدره ربوبيه، لانهم قالوا مقامه وظلوا في ربهم وظلوا، وهذا متعلق بشأنه. أما المؤمن فإنه ينزل ربه المنزل في تليق به جل وعلا، لا يعرف شأن ربه، وعلى قدر معرفته بشأن ربه تكون. طيب هذه المعرفة مثلا من الحياة والقيوم والعلم والإحاطة والإجابة والسنة، شنو؟ أنا بدعو هو بيجيبني إذا هو يسمعني، شنو؟ أنا بطلب هو يعطيني إذا هو يعطيني، انا بطلب وهو يعطي ولا يمنع ولا يملك، واذا هذا مستلزم مستلزم لصفاته، صح ولا لا؟ مستلزم لصفاته. يبقى ايه ده؟ الربوبيه مستلزمه في الالهيه، والتاليف الذي يتنزعم به مستلزم لاثبات الاسماء والصفات، لانك تدعو ولأنك تطلب السكر تعتقد أنه يصنعك وترى أنه يجيبك وترى أنه يعطيك وترى أنه يمنعك وترى أنه فإيمانك بأنه رزاق جعلك تقول يا رب ارزقني، إيمانك بأنه يهب الولد يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أن يزوجهم ذكرانا وإناثا جعلك تقول يا رب ارزقني الدنيا الصالحة، إيمانك بأنه هو الذي يحيي ويميت تقول يا رب أجل اليوم سألتني على الخلق، إيمانك بأنه اشفع عند الشافي لا شفاء إلا شفاءك يجعلك عند المرض تقول اللهم اشفني، يقول لي وهكذا. خلق الشافي والرزاق والوهاب أسماؤهم وصفاتهم شرك أسماؤهم وإيه وصفاتهم. فشوف القيد هنا بيقول إيه؟ بيقول إن اسمه الله دل على كونه لا يوجد المعمول. يا له الخلاق محبة وتعظيما وخضوعا، محبة وتعظيما وخضوعا. واضح؟ ودي من دين الألف وبينها في المرة القادمة إن شاء الله تعالى صلى الله عليه وسلم، وهي مسألة أن العبودية لابد فيها من ثلاث مقامات. العبودية لابد فيها من الثلاث مقامات، لأن من الناس من يقول نحن لا نعبد الله خوفا من عذابه ولا طمعا في عطائه، إنما يحب لذاته. فإن من عبد الله خوفا من عذابه فتلك عبادة العبيد، ومن عبد الله طمعا في عطائه وذلته فتلك عبادة التجار، ومن عبد الله أنسا بذاته وحبا لذاته فتلك عبادة الأحرار. إذا بدل بدل ليس سوى إذا هذه المسألة إن شاء الله تعالى في المرة القادمة. لكن إيه من يذكر؟ فبيقول بل على كون مولوها معبودا بقلب وله الخلاق محبة وتعظيما وخضوعا، محبة وتعظيما ومشجعا إليه في الحوائج والنوائب والرجاء الرجاء، وذلك مستلزم لكمال ربوبيته. صح ولا لا؟ لأنه مش ممكن هيخدع الإنسان ويطلب ويريد وإلا لمن آمن بأنه رب ورحمته المتجلي لكمال الملك والحمد وإلهيته وربوبيته ورحمانيته وملكه مستلزم لجميع صفات كماله. صح ولا لا؟ مش هيخدع لجميع صفات كماله. إذ يستحي نسب ذلك من ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا قادر ولا متكلم ولا فعال لما يريد ولا حكيم في أقوال وأفعال. ثم قال طيب الحمد لله اسم الله رب العالمين من رب الرحمن الرحيم، فمش معنى الثلاثة دول قال تكون من صفات صفات الجلال والجمال، صفات التقدير العلو السمو خرج من اسم الله، وصفات الملك والسيطرة والقهر والفعل خرج إلى اسم رب، وصفات السلو والرحمة والحنان خرج إلى الرحمن. فجمع كل المستويات، سواء من جهة علو المقام وسمو المكانة أو علو الشأن والقوة والقدرة أو علو الرحمة والعطف والشفقة، فالله عز وجل عالم في كل، فليس هو من حيث الملك والسيطرة جبار فقط، وليس هو سمي علي جميل فقط، بل هو سمي علي جميل قوي جبار مجيد رحمن رحيم حنان منه. فقال انه ذكر اسم الله لان كل صفات العلو ترجع الى الله، وذكر اسم الرب ليرجع اليه كل صفات القوه والهيمنه والعزه والجبروت والملك والسيطره والتصرف، وذكر اسم الرحمن لرجوع صفات الرحمه والسلو والحنان والمنه والكرم. واضح؟ حتى يعبد بها كلها. فقال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، معناها ايه؟ معناها الحمد لله، الحمد لرب العالمين، الحمد للرحمن الرحيم. لكن لماذا لم يذكر لم يتعدى؟ لان الانسان لم يتعدى. ها؟ الحمد لله وللرب وللرحمن. طب الله والرب والرحمن واحد احد، فلم يقل الحمد لله وللرب وللرحمن، من قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. فجاء الله اسم ورب العالمين الرحمن الرحيم صفة له، فكأنه يقول لك احمد الله اعبد الله عز وجل. الحمد هنا بمعنى العبادة، الحمد هنا لفظ جامع لكل مقامات العبودية. على تفصيل هذا الحين، الحمد لله الذي هو رب العالمين الذي هو رحمن الرحيم. يعني معناه ايه؟ يعني معناه العبودية لله الذي هو علي سمي مجيد قدوس عظيم، الذي هو مهيمن مالك متصرف مسيطر، الذي هو حنان رحمن منان كريم. فده يجعل الله عز وجل اجعل الله عز وجل محبوبا باسم الله، مخافا باسم الله، مرجوا. فجمعت الايات كل مقامات العباده بكل فرق مفهوم. يبقى عرفنا في مدرستنا هذا ان كل اسم من اسماء الله يلجا اليه الى صفاته مفهوم، وان كل اسماء الله مشتقه من صفاته. ثم عرفنا معنى اسم الرحمن ومعنى اسم الرحيم اجمالا، وخصيصه صفه الرحمن الرحيم وانها بالمؤمنين، وعرفنا مله الايمان المتعلقه باسم الرحيم مفهوم. ثم عرفنا التلازم ما بين الوجودية والإلهية والأسماء والصفات، وعرفنا كل ذكر الأسماء الثلاثة التي جاءت في مكتبل سورة الفاتحة: الله والرب والرحمن، الله والرب والرحمن. طيب نكمل هذا ونكمل في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ومن الله الهدى، وأذكر ثم أذكر ثم أذكر أن يراقب الله عز وجل كل من ربه في نفسه وفي دينه وفي أخيه وفي أخته وفي شأنه وفي رقمه وفي كل شيء. فأنت هنا جئت لتتعلم دينك الذي يمكن أن يكون سببا لصلاح أمرك، عسى الله عز وجل أن يعز بك الإسلام والمسلمين. تخيل أن تكون أنت سببا للحمد، ولا تكون سببا للحمد، ولا تترك نفسك هكذا، ولا تتعامل مع الدين كهواية، بل دينك دينك لحمك دمك، دينك دينك لحمك دمك. أسأل الله عز وجل العلي الكبير أن يثبتنا وإياكم على الحق الذي يجي عنه، وأن يجعلنا إياكم من المهتدين، وأن يستعملنا في طاعته، وأن يجعلنا ممن يستبدل به، ولا يجعلنا ممن يستبدله، فهو من ذلك والقادر عليه وحده. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.